فهذا الدرس هو الثامن والعشرون بعد المئتين من علم العقيدة، وهو الثالث عشر من نصحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آخر ما وصلنا إليه إلى مسألة التطبيق، التطبيق على كل حالة. تكلمت بالآن عن حالتين: الحالة الأولى راعي مسلم عدل في دين الولاية العامة، وبينت المراد من المسلم العدل، وبينت المراد من الولاية العامة. وتكلمت عن الحالة الثانية وهي راعي مسلم ظالم في وجود الولاية العامة، وبينت عدة مباحث في هذا الحكم، ومنها واجبات الرعية نحو المسلم الظالم، نحو الراعي المسلم الظالم، منها طاعته ما أطاع الله تبارك وتعالى، توجيه النصح له، إقامة الحج والجهاد والأعياد والصلوات له، عدم الخروج عليه. وبينت أيضا أن نفع المنكر الذي قال به هذا الراعي، وبينت أن الدفع مع الظلم يبدأ باليد وينتهي بالقلب، ولكن المراد باليد هنا ليس السيف ولا السلاح، إنما هو رفع هذه المنكرات بغض النظر على القائم بهذا المنكر. كأنك مثلا تكثر آلات الله، كأنك مثلا تكثر كؤوس الخمر، ونحو هذه الأمور التي بيناها. القسم الثالث وهو الراعي الكافر في وجود الولاية العامة. فلا سبق أن الولاية العامة ينظر فيها إلى طرفين: الوالي، ولا بد أن يبايع الإمام من أهل الحل والعقل، والولاية لا بد وأن تقوم على كتاب وعلى سنة. إذا يقول القائل: كيف إذا يكون الراعي كافرا وفي نفس الوقت يكون على ولاية العامة؟ نفهم الكلام، كيف تثبت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قلت صورتها كالآتي: إلا أنه كان مسلما فكفر، وما زالت الولاية العامة قائمة وضحى بالبيئة، وهذه الصورة تعني أن البيعة قد كفر. فلما أنه كان مسلما فكفر، الذين بايعوه من أهل الخل والعقد لم يبايعوه إلا وهو مسلم، ولا يجوز أبدا أن يبايع الكافر على ولاية من المسلمين، هذا لا يجوز. إذا بمجرد كفر الحاكم خرج أو انفضت البيعة التي بيعها أثناء إسلامه. هذه صورة من الصور نتصور فيها أن الدولة إسلامية، وفي نفس الوقت الراعي الذي عليها من ماذا؟ من الكافرين. وقد يقول: طالما أنه كافر لم ولن يطبق الشريعة. من الممكن أن يكون كافرا ويطبق الشريعة على غيره، وهذه أمثلتها كثيرة إن شاء الله تعالى ستأتي. وإما أنه كافر أصالة ولكنه استولى على الدولة الإسلامية، وهذه الصورة تعني أيضا غياب البيعة، لأن الكافر لم يبيع من آل الفن والعقل. إذا الكافر الذي على الولاية العامة إما أنه مسلم فكفر، وإما أنه كافر ولكن استولى على الدولة الإسلامية. قد يكون القائل: يستولي على الدولة الإسلامية ويحكم بالشريعة؟ قلنا نعم. إذا ما الدولة الفاطمية؟ إذا الدولة الفاطمية مرت الكاملة يوم ابن القباء الكافر الهالك كان مستترا في هذا الدين ويحكم الدولة الإسلامية بماذا؟ بالكتاب والسنة وهو من الكافرين. وهذا حديث جديد. إذا الصورة دي موجودة، بل نقول أن بعض الأمراء في الدولة الإسلامية سواء كان في العصر العباسي أو غيره كانوا من الجهمية، والجهمية مما لا شك فيه قد كثر من أهل السنة، ومع ذلك كانوا يقيمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كونه لا يطبقه على نفسه هذه مسألة أخرى سيحاسب عليها. ولكن خلصنا من الصورتين السابقتين بأنه من الجائز أن يكون القاتل كافرا وفي نفس الوقت أن الولاية ولاية عامة تطبق الكتاب والسنة. فيا ما الحل في هذه الحالة؟ هذا الخاتم وأمثاله يجب الخروج عليهم، ولهذا الخروج ضوابط كثيرة منها. إذا قالنا أن الذي قام على أمور المسلمين من الكافرين وجب على القاعدة المدنية التي هي تحت راية واحدة أن تقوم على هذا الرجل وتخلعه من مكانه وتثبت مكانه من سأبينه إن شاء الله تعالى. وهذه واضحة جدا، لأن هذا الرجل لو كان عدلا أو كان مسلما ظالما ما جاز الخروج عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عن الأئمة الذين يقرون الصلاة، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا الصلاة. قد يقول بعض الناس أن هؤلاء الكافرين قد يصوروا أنفسهم في موضع الصلاة، بمعنى أنهم يصلون كما كان يفعل الكفار دفاقا ورياء. نقول مما لا شك فيه أن الكافر له علامات يظهر بها في معتقده في أفعاله، والله عز وجل قد بين صفات المنافقين كما في سورة براءة وغيرها. وهذا مما لا شك فيه يعرفه من؟ يعرفه أهل العلم، كيف ينقبون عن عقائد أولياء الأمور ويتعرفون عليها، وإن أظهروا بلسانهم وإن أظهروا بجوارحهم أنهم من المسلمين من القائمين بالكتاب والسنة. فيا ترى هكذا كل واحد يرفع سلاحه وعطاء ويخرج يكفر في الدنيا، أم أن الخروج لا بد له من ضوابط؟ مما لا شك فيه الخروج له ضوابط كثيرة. الضابط الأول القاعدة العلمية، لا بد من وجود قاعدة علمية في القاعدة المدنية. وأقصد بالقاعدة العلمية تكوين كوادر علمية، سواء أكان علماء أو طلاب علم أو خطباء أو دعاة أو نحو هذه الأشياء التي يقومون بتحمل هذه الرسالة. أريدكم أن تتصوروا هذا الوضع. قمنا الآن على أن نكون الدولة الإسلامية، من الرئيس؟ هتم خلاقه. من الوزير؟ هتم خلاقه. من النائب؟ هتم خلاقه. إذا في حقيقة الأمر قبل أن نفكر في الخروج عليهم وجب علينا أن نفكر في الخروج على أنفسنا، بمعنى أن نقيم الكوادر العلمية من علماء وطلاب علم وغير ذلك ونؤدبهم بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه أول خطوة. فقد يقول القائل هذه تأتي بعد ذلك، قلنا هذا هراء من الناحية النقلية ومن الناحية الواقعية. فأما الناحية النقلية، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما بدأ في تبليغ الناس إلا بعدما أمره الله تبارك وتعالى، ولم يأمر أحد ولم يعين أحد في مكانه إلا إذا كان كفءا لهذا المكان. فإن كانت الأمة لا علماء فيها، لا طلاب علم فيها، لا كوادر علمية فيها، إذا هي كفء لإدارة الدولة الإسلامية؟ الجواب ليس بكفر. إذا ما وجب علينا أن نجتهد في تكوين هذه القيادة. وأفغانستان أكبر من النار على العالم. إخواننا وأحبابنا هناك الآن يقتلون بعضهم البعض. لما؟ لأنهم كما سيأتي ما أوجد القاعدة العلمية ابتداء. لذلك كان أول رئيس لأفغانستان توفي مبتدع ضال. وهذا عجيبا أول دولة أول رئيس يمسك دولة إسلامية بعد جهاده 14 عاما يكون توفي مبتدع ضال باطل. هذه من عجائب الأمور. إذا لما قامت الدولة الإسلامية اجعلوها دراسة مثلت أولى لأن الكافر كافر. أما أن تخرج المسلم من حيز السنة إلى حيز البدعة هذا والله ضلال مبين. نسأل الله السلامة والعافية. إذا أول خطوة يجب على الدعاء الآن أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم أولا وأن يتعلموا ثم يقوموا لتكون هذه القيادة العلمية. كما صبرنا من يوم ان وقعت الفلاسة الى اليوم نصبر 50 سنة اخرى لكون. قد يقول القائل وهل هم يصبر علينا؟ ايه رب الكعبة ومن يتق الله يجعل له مخرجا فان الله يعطلهم بما شاء وكيف شاء. والامثلة على ذلك كثيرة. هم يخططون من 50 سنة لتدمير الاسلام. دمر الاسلام لا زاد الاسلام الا عزا. ولكن من يتذكر الشيء الثاني أو الضابط الثالث على الدعاء أن يقوموا بدعوة الناس إلى المعروف الأكبر. ما هو المعروف الأكبر؟ هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعروف الأكبر. يقوموا بالجهال يثبتون للناس بأن الله في كل مكان بذاته. إن كنا لم ننصر الله تبارك وتعالى في أنفسنا كيف نزعم او نطلب من الله ان ينصرنا؟ هذا والله ما يقوله الا دليل. المعروف الاكبر هو الذي بدا به من نبينا صلى الله عليه وسلم 13 عاما. يدعو الناس الى ماذا؟ الى الجهاد؟ الى اقامه الصلاه والصيام؟ ابدا. ما دعاهم الا الى سبيل في التوحيد. فان ثبتت في القلب هنا نشأت ما يسمى بالقاعدة المدنية. نشأ ما يسمى بالقاعدة المدنية. أين الذين يدرسون التوحيد الآن؟ ولا أقول التوحيد. ما همهم إلا العذر بالجهل. ما همهم إلا القاتل. سبحان الله. نعم هذا كلام جيد. ولكن أين الأفكار؟ أين توحيد الربوبية؟ يظن الناس الآن يشركون بتوحيد الربوبية. أين توحيد الألوهية؟ وجل الناس ايضا من البقية الباقية يترك في توحيد الالوهية. اين توحيد الاسماء والصفات؟ وجل علماء الامة الان من الاشاعرة والجهمية والمعتزلة. اين هذا الكلام؟ اليس هذا هو بالعلم؟ ولكن ترك كل هذا وشغل الناس لماذا؟ في العذر بالجهل والخاطب. كل سبحان الله مسائل جيدة ولا بد ان نقوم بها. ولكن يرد في الاهم فالمهم ابدا في تدريس التوحيد بطريقة نظامية من ألفها إلى يائها. فإن جاء العذر بالجهل في الطريق أديه في مكانه. إن جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكانه أديه في مكانه. أما أن نترك كل هذا ونترك توحيد الليلة سبحانه وتعالى ثم نأتي فنعلم الناس ما لم نؤمر به. الغريبة والعجيبة أن في هذا الزمن سبقات هذا بعض الناس والله هذا الكلام سمعته بإذنه يقول الكلام في التوحيد يفرق. إن كان التوحيد سمي توحيدا كيف يفرق؟ كيف يفرق؟ كلمة التوحيد هي التي تجمع الناس. أبدا لا يكون غير ذلك. لذلك يجتهدون في تجميع الأبدان. ومن ينكر ان المسلمين جنة؟ المسلمين بالمليار. ما وزنهم في العالم؟ لا شيء. لما؟ لان كلمة التوحيد ليست ثابتة. في ماذا؟ في القلوب. والله يشرك في توحيد الربوبية. ونسأل الله السلامة والعافية. وصنف آخر يصعد على المنبر يريد أن يرد الناس. وهناك أناس يشغلون أنفسهم بالتوحيد. قلت سبحان الله، وأي تربية أعظم من أن ترد الناس على توحيد رب العالمين؟ أي تربية أعظم؟ توحيد الله تبارك وتعالى ستتطرق إلى التقوى، ستتطرق إلى المراقبة، ستتطرق إلى الصبر، ستتطرق إلى الجهاد، ستتطرق إلى ما لا يمكن أن تتصوره إن لذت لذة الكلام عن الصبر وغيره، وهي حسن. ولكن كيف تنكر على من يسير على هدي قد قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه بلا نزاع؟ إذا يخلنا الكوادر العلمية مسألة لابد من إيجاد علماء، إيجاد طلاب علم، إيجاد دعاة، إيجاد خطباء، وفي نفس الوقت نجتهد على عوام الناس أن يدقق عقيدتهم، فإن تحققت العقيدة اجتمعوا على ماذا؟ على لا إله إلا الله. ومن هنا تتكون القاعدة المدنية. ما القاعدة المدنية؟ أي أن كل هؤلاء الناس طالما أن رابطهم هو لا إله إلا الله أصبحت قاعدة لا يمكن أن تكثر بأي حال من الأحوال. إذا تتكون القاعدة المدنية بذلك. الشيء الثالث والثالث الثالث، محاربة يجب على الدعاء، محاربة تحزيب الناس، بمعنى تحزيبهم إلى جماعات أو تحزيبهم إلى أفراد، فإنها تلقي العداوة والبغضاء بينهم. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الجماعات الموجودة على الساحة والله لا نشك في رواتها، الله لا نشك في رواتها، ولا نشك في فضلهم، ولا نشك في حسن نواياهم، والله بالعكس نحبهم. ولكن يا اخوانا الدين له طريق لا نقتصره. فنقول واحدة: هل عقيدة هذه الجماعات عقيدة واحدة؟ هل يتبعهم كتاب وسنة؟ إن كان الأمر كذلك، إذا لما لم تكن جماعة واحدة؟ فلما كانت جماعات متعددة علم أن العقيدة اختلفت، علم أن التحاكم إلى الكتاب والسنة اختلف. إذا حقيقة الأمر وجود كوادر علمية على كتاب وسنة، تكوين قاعدة مدنية تيسر التحزيب ويمنع التحزيب. وحزبنا الوحيد ان نكون تحت كتاب وتحت سنة، وغير ذلك لم ولم يكون ابدا، او لم ولم تكون قائمة الا بذلك. اما اليوم لو تصورنا اننا كنا تقعدنا على كرسي العرب، يا ترى الاخوان المسلمين هو القادة؟ ام الجماعات الاسلامية هي القادة؟ ام الجهاد هو القادة؟ ام التبليغ هو القادة؟ ورب الكعبة ليقتلن بعضهم البعض. وهذه أمثلة واضحة موجودة فين؟ موجودة في أفغانستان، واليوم وجدت في فلسطين، ونسأل الله السلامة والعافية. وأيضا التحزب من الأفراد جريمة. لذلك أقول وقلت مرارا: إذا سمعت حكما شرعيا فأنت واحدة من اثنتين، إما أنك من أهل النظر والاجتهاد والاستدلال، وإما أنك مقلد. فإن كنت مقلدا فهذا الحكم الذي سمعته مني ينفعك، ولا يجوز أن تنقله لغيرك، لأن المقلد لا يستدل. وإن كنت من أهل النظر والاستدلال، إذا أردت أن تقول بهذا الحكم فلا تقل أن متفق له. سبحان الله، أأنت أخذت مني أن بنظرك واستدلالك تبين لك أن هذا هو الصواب؟ تبين لك بالنظر والاستدلال أن هذا الصواب. إذا ما دخلي أنا في القضية؟ فلا اريد لاحد على وجه الارض ان يقول قال الشيخ مصطفى، انت بين واحدة من الكتابين، اما من اهل التهريب اما انك من اهل النظر. فان كنت من اهل النظر انسب الحكم الى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وان كنت من اهل التقليد فهذا ينفعك. ولا يقل لك ان تنقل هذا الحكم، لان نقلك لهذا الحكم ببساطة ممكن يسمع كلام اجود منه من غيري فيكون هو اطيب منك، فلما تحط الناس على رايك؟ فهذه القضية لابد وان نحصرها. تحزب لجماعات، تحزب لافراد. لذلك الى الان لم نكن بداية طريق الله. لما هذا مسعار تبع مين؟ وده تبع مين؟ وده تبع مين؟ وده تبع مين؟ وعداء لا أول له ولا آه. من أين جاء هذا العداء؟ لأنه مما لا شك فيه إلا أن السمع لم يفهم القصد، وإما أنها تفهم إلا إما أنها تأخذ هوى. نسأل الله السلامة والعافية. فالقضية دي مهمة جدا، محاربة التحزيب الجماعي أو الفردي، هذا هو واجب الدعاء وواجب طلاب العلم. فلنتق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يسد بعضه بعضا. كل أي جماعة تنصر الأخرى الآن، بل كل جماعة سياد، هل هذا هو الإسلام الذي طلبنا بأن نكون كالبنيان الواحد؟ ما هو البنيان الواحد؟ لبنى بجوار أختها وبينهما مادة، هذه المادة هي التي تربطهم. والله لا تكون بيني وبين السنة بكلمة التوحيد، فهذه هي المادة الرابطة بيننا. فإن انتقمت مما لا شك فيه تعدد البنيان، وإذا تعدد البنيان فلا ضعيفا، فلا ضعيفا لا يمكن أن يقوم أبدا. وضعت لبنة هنا، لبنة هنا، ولبنة هناك، أي شيء يحرك هذه اللبنة. ولكن لو تصورت أن هذه اللبنة بجوار أختها وجعلت بينهم مادة لا شك، وقع بالتحريك أم لا وقع؟ وقع بالتحريك. فلو تصورت أن هذا الرابط هو كتاب وسنة، لو تصورت أنها كتاب وسنة، لو تصورت أن هذا الرابط كلمة التوحيد، والله لعلمت أن البنيان من أعظم البنيان من أشد البنيان، ولكن أين التفسير؟ أؤكد هذا المعنى بأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا أين الود وكيف يأتي؟ أين الرحمة وكيف تأتي؟ أين التعاطف وكيف يأتي؟ كل هذا لا يأتي إلا بعد تكوين كوادر علمية تقوم بجمع الناس على كلمة لا إله إلا الله، فيخرج التحزب للأفراد وللجماعات، ونكون كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يسد بعضه بعضا. إصلاح الذات الجيد، وخاصة بين العلماء، وخاصة بين طلاب العلم، وخاصة بين عوام الناس، وخاصة بين سيوفهم وأعوانهم، كل هذا لا بد وأن يكون. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الخالقة، لا أقول تخلق الشعر ولكن تخلق الدين، ولكن تخلق ماذا؟ الدين. انظر إلى صلاح ذات البين في ردة الأعلى من الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا هذه خطوة خطيرة جدا، يجب على الدعاء إلى دين رب العالمين أن يجتمعوا، ولم يجتمعوا إلا على كتاب وسنة، هذه واحدة. وهنا شرطان لا ثالث لهما. الشرط الأول: نتفق على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا على عقيدة الأشاعرة ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا الكرامية ولا الكلابية ولا غيرهم، عقيدة أهل السنة. هذا هو شرطنا الأول. الشرط الثاني: أن نتفق على طريقة الاستنباط، فالاستنباط من الكتاب والسنة بقاعدة أصولية بنيت على الكتاب والسنة، وبغير ذلك تتوفر الكتاب. أما الدراسة أما غيرها فوالله لم ولن نتقدم خطوة واحدة، والتاريخ شاهد على ذلك، التاريخ شاهد على ذلك. نعم، الضابط الثالث دعوة الله بترك الميتر الأكبر. الميتر الأكبر اللي هو ايه؟ لا يتابع الخلقين منه اقطاع السريع على واقع الحياة الخاصة والعامة، لأن السريع إذا اقطعت عن الحياة الخاصة والعامة مما لا شك فيه وقعت في الشرك وما دون الشرك، وقد تقع فيما هو اعظم من الشرك. قد يقول القائل في اعظم من الشرك؟ نعم، ان تتكلم في الله تبارك وتعالى وان تخلل وان تحرم بغير علم، كما قال له تبارك وتعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. في رتبه اخذت من الشرك وقلت السريعة تطبق في جنبين على الناحية الخاصة وعلى الناحية العامة. ما الناحية الخاصة؟ أنا وأنت، بيتي وبيتك، نحن تركنا هذا وانشغلنا بتطبيق السريعة على ماذا؟ على عموم الناس. وإذا حصل خلاف بيني وبينك لا في الكتاب ولا في سنة، سبحان الله، إن كنت أنا الذي له وفي الضرار كيف أطالب بأن أبني فرحة؟ وعد الله ضرب من الفوات. إذا يحرمنا لا يمكن أن نقوم لنا قائمة إلا إذا خضعت نفسك من كتاب والسنة، أخضعت بيتك من كتاب والسنة، أخضعت العلاقة بينك وبين غيرك من كتاب والسنة. إذا فيه إقصاء للسريعة في الحياة الخاصة وهذا لا محالة. يتفكر انظر إلى الواقع فهو خبير بهذا وينبئك به أن الواقع بين المسلمين في الحياة الخاصة لا يخفى على أحد، ومما لا شك فيه مطالب بالتقديم العام أو بالتقدير العام. ولكن انتم تلاحظون ان هذا ياتي متى؟ بعد تكوين القاعدة المدنية التي قامت على التوحيد الذي تعلمته من العلماء ومن الدعاة. هذه لابد منها. اما قبل ذلك نريد ان نطبق السريعة ونحن خراب، هذا والله عجب. قد يقول القائل: إن ولي الأمر يحمل الناس على ذلك، ومن أين يخرج ولي الأمر؟ سيخرج منا، هو الذي سيطبق شرع الله. أن تميلت في يوم ثم يقع على الكرسي، هذا أمر غير موجود، هذا سيخرج من القاعدة المدنية الذي قام علماء التوحيد، قام علماء الأمة بتكوينها. وقبل ذلك نفعت من يعترف، نسأل الله تبارك وتعالى السلام والعافية منه. إذا هذا الضابط الثالث في منتهى الأهمية، أن نقوم بأنفسنا وأن نقوم بأهلينا وأن نقوم ببيوتنا. ثم أقف هنا وقفة أعود بها قليلا إلى الضابط الرابع: من ينكر أن بيننا وبين هوان الناس عداء؟ يوجد العداء؟ نعم، يوجد بين المنتظمين وعوام الناس عداء لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمون عداء الا الله. اذا وجب علينا يا اخوانا ولو من باب المداراة ان تتخفف القوم واعيان القوم وان تتودد اليهم وتدعوهم الى دين رب العالمين بدين. هتصل ان شاء الله تعالى لنتيجة. فكما قلت من قبل نرى العجب، كنت امر من على المجهان واذا بمرأة متغرزة في القسم وتقول فيه مثل النصوات لانه يتم بنم النفس ورد الكعبة متغرزة تتغرز. اذا من الممكن ان نجعل هؤلاء قاعدة مدنية تقريبا، والله لو تتبعنا هذه الخطوات فنصل الى حل يسير في مده يسيره جدا، ولكن لا تسلك هذا اليسير.
لا تصلح وجه واحدا ولا يصلح عالم واحد، بل لا بد من وجود التفصيل. الشيء الثالث او السبب الثالث، تجميع المسلمين تحت راية واحدة. لما نتكلم عن الفروق، راية الإخوان، راية الجماعات الإسلامية، كلها في راية الحتة، ولا مدرسة كلها واحدة؟ راية واحدة. والراية دي طالما انها واحدة، يبقى أميرها هيكون ايه؟ واحد ولا اثنين؟ واحد. إذا قامت هذه القاعدة المدنية، فرقت إماما يرفع هذه الراية، وجب على كل الناس أن يصفوا تحت هذه الراية وأن يدافعوا عن هذه الراية. قد يقول القائل، وهل هذا يكفي للخروج؟ قلنا فتأتي مرحلة أخرى إن شاء الله أتكلم عليه، ولكن هذه الجزئية أخطر جزئية في البحث. انظر إلى الواقع القديم وإلى الواقع الحديث. ما سكة المسلمين إلا تعدد الراية، وما أبعد المسلمين عن السبارة إلا تعدد الراية. إذا وجب أن يكون الإمام واحدا ولا يرفع إلا راية واحدة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا قتل هذا كل الله تتبعه تحت. المفروض أن ينزل آلف بقيادة هذا، طب لعل من هذا الراعي الكافر هيرجعوا يتخانقوا لتتحت الخناقه، لان الامير معين هو الذي سيجلس، هو الذي سيجلس على هذا الكرسي. يقول ايه؟ تكون الدوله فعلا دوله مسلمه، اي ان الولايه العامه قد تطولت بحول الله تبارك وتعالى وقوته. ولكن هل بمجرد تكوين هذه القاعدة العامة ويجوز من يبايع على ذلك ورفع الراية، هل يقال اننا نكون؟ لا والله، بل ان القيامة لا بد وان نتأكد من جزئية كثيرة، انه لا يترتب عليه مرتبة اكبر من ذلك. فان كان الخروج لا يزيح الكافر هذا، اذا القيامة به إهدار الإيمان للمسلمين، وقتل للمسلمين، وتفريد للمسلمين، إذا لا بد أن نتأكد أولا، وذلك بحسابات ومعروفة، أن القيام بحق سيدفع هذا الكافر. فإن كان الدفع وإن قتل المليون، والله أمرهم هين بالنسبة لإقامة من إقامة الكتاب والسنة. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث عشر الصفحة الثامنة والتسعين من مجموع الفتاوى، وكذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف فسد به طاعة الله ورسوله. إذا نحن نستعملنا السيف إلا طاعة لمن؟ لله ولرسوله. إذا وجب علينا أن نضع السيف في المحل الذي يرتديه الله سبحانه وتعالى ويرتديه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وضع في غير محله فإن الوضع هذا ليس بطاعته، وإن كان مظهره العام أنه جهاد في سبيل الله. خلاصة الكلام، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. والله لولا أني أعرف أن قائل هذا الكلام ليس كلابيا لا توهمت أنه من كلام الله، كلام نفيس، ولو قام به أتباعه والله لملك الدنيا بأسرها. ولكن للأسف الشديد تركوا كل ما قاله هذا الرجل بما قاله، ونسأل الله السلامة والعافية. لذلك القائل هذه المقولة هو حسن الجنة رحمه الله، أقيم دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرجكم. نعم، لا بد أن نأخذ هذه الفتنة من فيه هذا الرجل على النهج الذي بينته من قبل. فوالله إنه الطريق، إنه الطريق إن شاء الله تعالى. القسم الرابع، راعي مسلم العدل في غياب الولاية العامة. احنا كده خلصنا الولاية ايه؟ وجود الولاية. اذا انطلق على مادة من الاسبوع القادم
من غياب الولايه العامه والسلامه على جبهه الله خير صلى الله عليه وسلم.